بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. بداية أعتذر عن التأخير إن شاء الله تعالى في الأسبوعين القادمين، كان في العمر بقية يكون إن شاء الله التزام بالوقت بإذن الله. الأمر الثاني، أشكر كذلك الأخوات الفاضلات القائمات على هذا المركز والصرح التعليمي على هذه الجهود المتواصلة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي نشر الخير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياهن في مرضاته، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الكتاب وهذه الرسالة التي بين أيدينا الموسومة بمسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، هي من روائع ما خطه بنان الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وشأن هذه الرسالة كبقية رسائله النافعة العظيمة، وحقيقة قد أحسن الأخوات في اختيار هذه الرسالة لأنها على أهميتها، وفيها مسائل الناس بأمس الحاجة لمعرفتها حتى يتبصروا في أمور دينهم، لا سيما المسائل العقدية والمنهجية، وكذلك لقلة طرق هذه الرسالة في الدروس العلمية. ولكن ولله الحمد في الآونة الأخيرة يلمس الإنسان ويجد ويسمع التفاتة من كثير من طلاب العلم في دروسهم إلى هذه الرسالة، فقرروها في مجالسهم لتقرأ وتشرح، فجزى الله الجميع كل خير. يقول الإمام عليه رحمة الله، طبعا قبل أن ندخل يعني موضوع هذه الرسالة ومسائلها واضح من عنوانها، هي مسائل سيذكرها قرابة 28% من المسائل. مئة وثمانية وعشرين مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. والمقصود بأهل الجاهلية هنا هم الكتابيون والأميون، والكتابيون هم أهل الكتاب، اليهود والنصارى كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وأيضا هؤلاء هم منهم بقايا قلة قليلة على دين موسى عليه السلام وعلى دين عيسى عليه السلام الصحيح، والغالبية العظمى منهم من أهل الكتاب هم منحرفون مشركون. ومعلوم أنهم سموا بأهل الكتاب نظرا لأنهم أنزل عليهم التوراة والإنجيل. والقسم الثاني من أهل الجاهلية هم الأميون، وهم العرب الذين كان عامتهم لا يدينون بدين، وكان بعضهم يزعم أنه على دين إبراهيم عليه السلام، ولكن أيضا حرفوا وبدلوا، حتى أيضا جاء عمرو بن لحي وهو معروف في تجارته إلى الشام، ورأى هناك الناس يعبدون الأصنام، فاستحسن هذا الأمر وجلب مجموعة من الأصنام إلى بلاد العرب وإلى الحجاز حتى نصبها لهم، وعبدت هذه الأصنام من دون الله تبارك وتعالى الواحد الأحد. إذن أهل الجاهلية هم الكتابيون اليهود والنصارى، والأميون أي العرب الذين كانوا غالبهم لا يدين بدين ولا يتبع، والآخر والصف الآخر هم الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم، ولكنهم هم بعيدون عن ذلك في واقع الأمر، لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. والجاهلية المقصود بها الفترة التي ليس فيها رسول ولا نبي، هذه يطلق عليها الجاهلية. والمقصود بها تحديدا هنا في هذه الرسالة هي الفترة والحقبة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته مسائل الجاهلية: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. المقدمة واضحة، ومعلوم أيضا أننا في هذه الدروس وفي هذه الدورة المكثفة لن نقف مع كل لفظة نشرحها، ولكن نذكر المعنى الإجمالي لكل مسألة يريدها الإمام رحمه الله. المسألة الأولى: قال دعاء الأولياء والصالحين. هذه المسألة العظيمة التي كان بسببها وقوع أول شرك في الأرض، كما ذكر الله عز وجل في قصة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هؤلاء أو هذه أسماء رجال قوم صالحين، ود والسواع ويغوث ويعوق ونسرا، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فعندما توفاهم الله عز وجل نصبوا لهم أنصبة في أماكنهم ليتذكروا هؤلاء الأشخاص، ثم يذكرون عبادتهم، ثم يكون ذلك سببا في نشاط الأحياء بالعبادة لله تبارك وتعالى، وهذا من طريق الشيطان واستدراجه للبشر. ثم عندما ذهب هذا الجيل أتى الجيل الذي بعده، فزين لهم الشيطان أن يعبدوا هذه الأصنام، وبين لهم أن من كان قبلهم كانوا يرزقون بسبب دعائهم هذه الأصنام، فوقع الشرك في الأرض. فهذه مسألة خطيرة، ونحن الآن نرى هذا الأمر في واقعنا، خصوصا في السنوات الأخيرة بعدما كما يقال أصبح العالم كله قرية صغيرة، وأصبح ما يقع في أقاصي العالم يراه الإنسان بين يديه، الهواتف الذكية وفي الحواسب وما إلى ذلك والفضائيات، فيرى فظهر الشرك والعياذ بالله، وأصبح ينقل على الهواء مباشرة في تلك الأعياد المبتدعة وتلك المآتم وتلك المناسبات البدعية الشركية التي يعني ينحر فيها التوحيد وتصرف فيها العبادة لغير الله عز وجل من هؤلاء المقبورين والأموات. فهذه مسألة عظيمة، ولذلك ابتدأ بها المصنف عليه رحمة الله رسالته. قال: إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونهم، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كلام واضح زبدته أن هذه المسألة العظيمة التي خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها أهل الجاهلية، وبالمناسبة طبعا هذه القضية إفراد الله بالعبادة وعدم صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، ما نسميه بتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية، هذه القضية هي قضية جميع الرسل. وإن كان المصنف هنا قصر الكلام على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن موضوع الكتاب يتعلق بهذه الحقبة، ولكن كما هو معلوم من نصوص القرآن الكريم والسنة أن هذه دعوة جميع الرسل، وهذه هي النقطة التي احتدم فيها القتال والخلاف بين الرسل وأقوامهم أو من خالفهم من أقوامهم، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة جميع الرسل عبادة الله تبارك وتعالى الواحد الأحد. وكذلك كان في حال النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى أن يوحدوا الله، أن يفردوا الله بالعبادة، ولكنهم يزعمون أن ما يقومون به ليس شركا وليس كفرا. يقولون: نحن نعبد، يعني يدعو هذه الأصنام، نعم نعتقد بأن الله هو الرازق والخالق والمالك والمدبر، لكن نحتاج إلى وسائط بيننا وبين الله عز وجل، فجعلنا هذه الأصنام التي هي رموز لأناس صالحين مثل اللات. كان رجل يلت السويق، هذا عمل خير، يلت السويق ويقدمه للحجاج، فقالوا: نعتقد أن هؤلاء الصالحين هم يعني يكونون شفعاء لنا ووسائط لنا، ما نعبدهم إلا ليقدموا الله زلفى. وهذه الشبهة هي عين كلام مشركي زماننا، من يدعي الإسلام يعبدون القبور والقباب والأضرحة والأولياء والأموات بزعمهم أن هؤلاء لهم مقاما عند الله، لهم مقام عند الله عز وجل، ونحن نستشفع بهم ونتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى. نقول: هذا ما فعلتموه هو عين ما فعله المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقولون بأن المشركين كانوا يعبدون أصناما حجارة، ونحن نعبد أو ندعو أولياء صالحين. نقول: لا فرق، لا فرق. وهذا أيضا يعني مما قرره شيخ الإسلام تيمية، مما قرره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في رسالته كشف الشبهات، ذكر هذه الشبهة يعني دحضها عليه رحمة الله، بأن لا فرق بين أن تعبد نبيا رسولا ملكا وليا من أولياء الصالحين عالما، أو تدعو شيطانا أو حجرا أو جنا أو يعني فاجرا أو كاف، كل ذلك سواء. العبرة أن هذا الداعي صرف العبادة لغير الله، من الذي صرفت له لا يغير من الواقع شيء. فحال مشركي زماننا بل أشد، كما قرر ذلك أيضا شيخ سمع عبد الوهاب، وهذا قد قرأناه في رسالة القواعد الأربع، عندما قرر هذا الأمر بأن مشركي زماننا شركهم أشد من مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم يشركون في حال الرخاء دون الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما مشركو زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يشركون بالله تبارك وتعالى في حال الرخاء وفي حال الشدة، بل شركهم في حال الشدة أعظم والعياذ بالله. إذا ألمت بهم الخطوب ونزلت بهم الملمات فإنهم يهرعون إلى الأموات ويدعونهم من دون الله الواحد الأحد. ثم بين رحمه الله أن هذه المسألة من أجلها قامت السماوات والأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: أي إلا ليوحدون. فهذا هو حق الله على العبيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كذلك من خطورة هذه المسألة أن الخلل فيها ليس كالخلل في غيرها، أن الخلل فيها ليس كالخلل في غيرها، يعني لو لقي الإنسان ربه تبارك وتعالى مقصرا في العبادات دون الصلاة، لأن الصلاة وقع فيها الخلاف عند العلم كما هو معلوم، مقصر في العبادات، فرط في صيام، فرط في حج، فرط في زكاة، من باقي العباد فرط في بره والديه، قصر في العبادات فيما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، هذا يكون تحت المشيئة. أو أيضا ارتكب بعض المحرمات كالزنا والعياذ بالله والخمر والربا وغيرها من والغيبة والنميمة، هذه كبائر ارتكبها ولم يتوب ولقي الله عز وجل بها، لقي الله عز وجل وهو مرتكب لبعض الكبائر ولم يتب منها، أو قد فرط في بعض في بعض الواجبات ولم يتب منها، لمن تاب تاب الله عليه، لقي الله عز وجل بذلك. معتقد أهل السنة والجماعة وهو المعتقد الحق أنه تحت المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى عفى عنه بفضله ومنه وكرمه، وإن شاء عذبه بعدله، إنه مستحق للعقوبة. ولكن إذا عذبه الله عز وجل فإن مصيره إلى الجنة لأنه موحد. أما من لقي الله مشركا والعياذ بالله فهذه الخسارة الأبدية، صلى الله عليه وسلم والعافية. كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة حرام، الجنة حرام على كل مشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك أعظم ما يدعو الإنسان إليه التوحيد، وأعظم ما يعني يحذر الإنسان منه الشرك. ليس الأمر كما يقول بعض الجهلة ممن ينتسب للدعوة، قل أخي مش 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 مهم، وش شايف الناس كفار؟ هذا لو كان يقرأ كتاب الله عز وجل ومتفقه ويسير على درب الأولين وعلى طريقة السلف لما قال هذا الكلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وإمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخاف إبراهيم على نفسه عليه السلام وعلى ذريته من الوقوع في الشرك. هل نحن أفضل من إبراهيم عليه السلام؟ هل نحن نفهم التوحيد وبعيدين عن الشرك أكثر من إبراهيم عليه السلام؟ طبعا لا. ومع ذلك قل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلذلك لابد أن نحذر دائما من الشرك، وأن ندعو للتوحيد في خطبنا، في دروسنا، في دعوتنا، فيما ما نوزعه من كتيبات وأش. نعم، ما في تعارض يعني لماذا يجعلها بعض الناس أمر متعارض؟ إما أدعو للتوحيد أو أدعو إلى غيره. لا يا أخي، أدعو للتوحيد وإلى غيره. ونقول لك لو كان هناك تعارض قدم التوحيد على غيره، يعني ما في تعارض. أما أن يهمل جانب التوحيد كما هو حال بعض الناس، يهمل تماما ولا يذكر حتى عرضا، وله نشاط دعوي سواء في الفضائيات أو سواء في الصحف أو سواء في المنابر، يهمل جانب التوحيد تماما، هذا خلل، وسيحاسب عليه في ذلك اليوم العظيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذا من الكتمان، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، إذن هذه المسألة الأولى خلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي أنهم كانوا يصرفون أو يعبدون الصالحين من دون الله تبارك وتعالى. مسألة ثانية، قال إنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال: ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الشيخ عليه رحمة الله كما في المسألة الأولى ذكر المخالفة وذكر ما هو الصراط المستقيم تجاه هذا الأمر الذي ذكره، يعني ذكر قضية دعاء الصالحين وما هم عليه، ثم ذكر علاج ذلك وهو أن يخلص الإنسان العبادة لله تبارك وتعالى، يعني التوحيد. وهنا كذلك مسألة عظيمة مهمة وهي التفرق، أنهم كانوا متفرقين، هذا معروف، يعني في زمانهم كانوا متفرقين شذر مذر. ولذلك فارس والروم وهما يعني بمثابة الإمبراطوريتان في ذلك الزمان كانوا لا يتنزلون لكلام العرب، ما يتنزلون كلامهم أصلا. فارس قد وضع له المناذرة، والروم الغساسنة، والمناذرة والغساسنة بالنسبة للعرب يرونهم ملوك. المناذرة والغساسنة بالنسبة للعرب، يعني العرب يرون المناذرة والغساسنة ملوك، والمناذرة والغساسنة بالنسبة لفارس والروم مناصيب، مناصيب مثل الخدام يعني، هم ينصبوهم. لأن من 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 شدة ضعف وتشرذم العرب وتفرقهم، كانت فارس والروم ما يتنزل هرقل أو كسرى أن يكلم أحد من العرب. إذا أرادوا شيئا من العرب كلموا المناصيب، مناصيبهم الغساسنة والمناذرة يكلمون العرب إلى هذه الدرجة، لأنهم كانوا متفرقين، كانوا متفرقين. وسبب تفرقهم كما سيذكر أيضا في من مسائل الجاهلية أنهم ما كانوا يعتقدون بطاعة ولي الأمر. لاحظ الكلام. لذلك كل من لا يعتقد هذه المسألة العظيمة، السمع والطاعة لولاة الأمور، نقول أنت تشبهت بأهل الجاهلية. ما كان يعتقد أبو جهل أن ما كان يعتقد أبو سفيان أن أبا جهل ولي أمر مثلا. كل واحد رأس، كل واحد رأس، ولذلك تفرقت كلمته. فجاء الإسلام ووحدهم وجمعهم على راية واحدة، فعزوا فعزوا، ولذلك فتح الله عليهم الدنيا سنوات يسيرة. وإذا بخيول المجاهدين المسلمين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وطئت ديوان كسرى، وهو كذلك الروم. فالنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، وهذا حقيقة الذي يرد ردا واضحا الدعوات المغرضة التي يتفوه بها بعض الجهال. بعض الجهال، ولا أستنكف أن أقول هذه الكلمة ولا أتحرج، نعم جهال، ممن يلتزم، ممن يدعي أنه ينتسب إلى الدعوة والدين. أنا يعني لا أستغرب إذا أتى بعض العلمانيين والليبراليين وهؤلاء ويدعون للأحزاب والأحزاب وإشار الأحزاب وما إلى ذلك، أنهم هؤلاء أصلا عندهم لوثة فكرية، ويلهثون خلف الغرب والشرق، ولذلك ضلوا، نسأل الله الهداية للجميع. لكن يستغرب الإنسان عندما يسمع دعوات ترتفع من بعض من يظن أنه من أهل الالتزام والدين، ويظهر عليه سيما الملتزمين، وهو يصر وينافع ويجادل لإشهار الأحزاب السياسية، ويقول لا صلاح للبلاد إلا بالأحزاب. أي أحزاب يا أبو أحزاب؟ لا، قل لا دمار للبلاد إلا بالأحزاب. أنت عاقل؟ تعقل ما تقول؟ أولا هذا ينافي ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء، وليس هناك حرف، وهذا تحدي، ليس هناك حرف لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال العلماء المعتبرين من يجيز إقامة الأحزاب وتفرق المسلمين. فإن شئت أن نتكلم عن الشريعة فهذه الشريعة، ويجب علينا كمسلمين أن نلتزم بما شرع الله. وإن كنت تريد أن نتكلم من أمر واقعي فلننظر ماذا فعلت الأحزاب في الشرق والغرب، هل جنوا منها إلا الدمار والويلات؟ بعضهم يقول يا أخي شوف الدول الغربية، أمريكا مثلا في حزبين، وبريطانيا في، يا أخي هؤلاء ليسوا بقدوة لنا. العبرة ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لو عندهم ما عندنا لما رغبوا عنه بدلا، لو عندهم الكتاب العزيز والسنة المطهرة لما طبقوا هذه القوانين الوضعية. فلذلك حقيقة الدعوة إقامة الأحزاب دعوة باطلة، ودعوى جاهلية. احنا الحين ما عندنا أحزاب والناس متفرقين. احنا في الكويت ما عندنا أحزاب، أحزاب ظاهرة يعني، والناس متفرقين. أعرف أسرا، أعرف أسرة والله العظيم وقع خلاف بسبب الانتخابات مجلس الأمة قبل سنوات، لأن الأخ عندما أعطوا حق المرأة السياسي أن تصوت، أخ وقع خلاف بين أخ وأخته لقرابة سنتين، ما يحاشيها ولا تحاشيها. ليش؟ عشان هو يبيها ترشح فلان وهي ما تبي فلان، تبي فلان، تبي الشخص الآخر. هذا ما في أحزاب، شو الله في أحزاب؟ هذا من الجهل، هذه حماقة، هذا ضلال، هذا عدم فهم في الواقع، ويدعون معرفة الواقع وهم أبعد الناس عن فهم الواقع. بدل أن تقول لنجتمع لنتحد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجتمع كلمتنا ونلتف حول ولاة أمورنا، ونقدم لهم النصيحة بالتي أحسن وبالرفق وبالرفق واللين، كما قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، بدون قيم الأحزاب. فالدعوة باطلة، ومن قال ذلك ما قلت فهو قد تشبه بأهل الجاهلية. هذا نص مو كلامي، هذا نص القرآن، هذا ليس كلامي ولا كلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، ولا كلام ابن تيمية عليهم رحمة الله جميعا، هو كلام الله. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين. ما هي صفاتهم يا ربنا؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. آية واضحة، ولكن وللأسف ما يرجعون للكتاب والسنة، دبشة ركضة الهثون خلف الشرق والغرب، ولذلك لن يحصلوا السعادة والنجاة والخروج من الأزمات حتى نرجع إلى كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لاجتماع الكلمة وتوحيد الصف، ولولا ضيق الوقت ضربت أمثلة كثيرة على حرص الشريعة ومن مقاصد الشريعة تحقيق وحدة الصف، أمثلة لا تعد ولا تحصى. حتى في العبادات من مقاصد صلاة الجماعة هذا المقصد العظيم، توحيد الكلمة. من مقاصد الزكاة توحيد الكلمة. من مقاصد الصيام توحيد الكلمة. أنا أقول من مقاصد، يعني في مقاصد أخرى. من مقاصد الحج توحيد الكلمة، أذكرها على عجالة. لو تأمل الإنسان فيما قلت سيجد نعم من مقاصد مباني الإسلام العظيمة الصيام، الصلاة والصيام والزكاة والحج وحتى التوحيد. من مقاصده اجتماع الكلمة، اجتماع الكلمة وحدة الصف أمر معتبر جدا في شريعة الإسلام، لأنه كما قال عبد الله بن عمر في كلامه الجميل، وأرجو أن تكتبوا هذه الكلمة لمن لا يعرفها، قال عبد الله بن عمر: لا دين إلا بجماعة. شوفوا الكلام الجميل، مو كتب فكرية وكتب كتب فكر إسلامي، تقرأ الكتاب من أول لآخرة إلى آخره، مش بيقول يعني ما أنت عارف شو. كلام يعني كلام في الهواء. فقال عبد الله بن عمر: لا دين إلا بجماعة. كيف تقيم الدين ما عندك جماعة؟ ثم قال: ولا جماعة إلا بإمام. شلون تقيم جماعة وأنت ما عندك إمام يسمعون ويطيعون له وتنتظم أمور الناس والبلاد والعباد؟ قال: ولا إمام إلا بسمع وطاعة. شوف جملة تغنيك إذا فهم الإنسان عن قراءة عشرات الكتب من الكتب الفكرية هذه التي لا تسمن ولا تغني من جوع. لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فخالفهم عليه الصلاة والسلام وبين أن لا بد من الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صام الصف اجتماع الكلمة. ويجب حقيقة على الدعاة والخطباء ومن آتاه الله عز وجل وسيلة تؤثر في المجتمع أن يدعو ويدندن حول هذا المفهوم العظيم. هذه قضية كلية كبرى، اجتماع الكلم ذات الصف على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتلف الناس، وحتى يسد الباب على كل مغرض وعلى كل مثير للفتن. قال في الثالثة: إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة. يعني هذا كلامهم، يعني هذا كلام أهل الجاهلية، يقولون إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة له والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه دليل المسألة الأولى. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، المسألة الثانية. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذه الثالثة. قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. شوف شوف العلماء الراسخين في العلم الذين اختلط العلم ونصوص الكتاب والسنة بشحمهم ولحمهم، راسخون، ليس كلام مجرد يطلقه على عواهنه، كلام مرتبك متناقض ينقض آخره أوله، كما قول العامية: ما عارف إيش بيقول، ويلف ودندن ويعني يعجن في الكلام عجن، ويخفي بعضا ويظهر بعضا. هذا كلام واضح جلي مبني على الكتاب والسنة، ولو تأمل الإنسان لو وجد هذا الأمر ظاهر بين فعلا. إذا وقع الخلل في إحدى المسائل الثلاث، التوحيد، خسارة الدنيا والآخرة. والثانية كما بين، التفرق وعدم الاعتصام والاجتماع، ضياع الأمة وذهاب شوكتها. والثالثة عدم الانقياد والسمع والطاعة بالمعروف لمن ولاه الله عز وجل أمرنا في هذه الدنيا، أيضا هنا تقع الفتن. وهذا ما وقع فيه عند أهل الجاهلية. فالسمع والطاعة ما كانوا كما أسلفت يعتقدون أن لأحدهم سمع وطاعة له، ما كان، يعني نوع من التقدير. نعم، يعني أبو سفيان مثلا أكان كلامه رضي الله عنه، أكان كلامه مثلا مقدم في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك من هو أكبر منه سنا ومتقدم عليه في الوجاهة، كأبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف. ففي بداية الدعوة ما لم يكن اسم أبي سفيان ظاهر، لكن بعد أحد، بعد بدر العفو ومقتل صناديد قريش، ظهر أبو سفيان. فنعم تقدير له لكبر سنه لوجاهته، ولكن ما في اسمه طاعة وابتسام أبدا. يعتقدون هذا الأمر وهم ذل. أما الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: اسمع وأطع، وإن ولي عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. صحيح البخاري: اسمع وأطع. حديث الآخر: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. اسمع وأطع. طبعا بالمعروف. أما إذا مرت بمعصية فلا طاعة لمع المخلوق عصية الخالق. وهذه القضية العظيمة، معاملة الحكام أو التعامل مع الحكام والأمراء، قد أطنب العلماء في بيانها. لا نعتقد أن هذه قضية يعني الشريعة ما أتت ببيانها كما يصور هؤلاء أهل البدع، حتى يجعلون القضية مفتوحة على الاجتهاد. لا، شو اجتهاد؟ قضية محسومة، وليس هناك فيما أعلم، قلما تجد، حتى لا أعلم، قلما تجد كتابا من كتب الاعتقاد، سواء كان كتابا مختصرا أو متوسطا أو مطولا، إلا ويذكر هذه القضية، يفرد بابا في السمع والطاعة لولاة الأمور. ودواوين الإسلام كالصحيحين والمسانيد والسنن وغيرها قلما تخلو من ذكر أبواب تتعلق ببيان معاملة الحكام والسمع والطاعة لهم. وكتاب الله عز وجل نطق بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة الله مطلقة، وجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، وجعل طاعة ولاة الأمور مقيدة. وبعضهم يقول: لا، المقصود بولاة الأمور العلماء. لا، غير صحيح هذا، وإن نقل عن بعض المفسرين، لكن المستقر أن طاعة ولاة الأمور أول من يدخل في المقصود من هذه الآية الأمراء، ثم يدخل، قد يدخل العلماء تبعا من باب أن يعني العلماء لهم فضله، ولا يفتأت على رأيهم ولا يتقدم عليهم، وهذا حق العلماء على العامة. نعم، لكن من حيث الإلزام بالسمع والطاعة، لا، كلام العالم غير ملزم ككلام الحاكم، بدليل أن فتوى العالم لا ترفع الخلاف في المسألة بخلاف فتوى الحاكم. يعني مثلا لو جاءنا رجل وطلق امرأته وهي حائض، أو طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه، ما اسم هذا الطلاق؟ طلاق بدعي، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني الذي يقع عند العلماء هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أما إذا طلقها في طهر وقد جامعها قبل ذلك، أو طلقها في حال حيضها، هذا طلاق بدعي. هل يقع أو ما يقع؟ محل خلاف بين الفقهاء. رأي العالم غير ملزم. يعني مثلا لو قال العالم: لا، ما تطلق، يرى أنه تطلق، الرأي الراجح أنه تطلق، هذا غير ملزم لمن استفتاه. لو 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 المستفتي استشكل الأمر، لكن لو ذهب إلى القاضي، والقاضي هنا يمثل الحاكم، وتحاكم إلى القاضي وقضى القاضي بأن هذا الطلاق البدعي، نعم هو بدعي ولكنه يقع، اختار هذا القول من أقوال الفقهاء، قوله ملزم. إذن قول الحاكم في مثل هذا ملزم بخلاف قول الإمام العالم. ولذلك نعم، وإن قلنا أن العلماء من ولاة الأمور تجوزا، لكن أبدا المقصود ابتداء الحكام والأمراء وطاعتهم في المعروف، فإذا أمر بالمعصية لا طاعة له، لا طاعة له، وفي نفس الوقت لا تنزعن يدا من طاعة. وهذا في صحيح البخاري، في صحيح الإمام البخاري في كتاب الأحكام، قال عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر. هذا مو كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليصبر، ولم يقل فيخرج مظاهرات، ولم يقل فلينزعن يدا من طاعة، أبدا. فما يجوز حتى لو أمر بمعصية ما تسمع له ولا تطيع، ولكن لا تنزعن يدا من طاعة. لا تنزعن يدا من طاعة حتى يرى الناس كفرا بواحا. والكفر البواح عرفه العلماء بأنه الكفر الذي لا يختلف فيه. يحكم طبعا الحكم لمن؟ للعلماء وليس للعامة. يحكم العلماء بأن هذا الفعل الصادر من هذا الحاكم كفر يخرج عن ملة الإسلام بغير خلاف بينهم، كأنه والعياذ بالله يسب الرب أو يسب الدين أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يهين المصحف أو ما إلى ذلك من الأمور المجمع عليها التي هي بذاتها تنقض عرى الإيمان من أصلها. عدا ذلك صدر منه بعض الأفعال تحتمل، هذا لا يعد كفرا بواحا. فهذه النصوص بين بين أيدينا، ولكن أهل البدع لا يريدون النصوص. النصوص إما أن يذهب يعني يذهبوا إلى النصوص المجملة فيزيروها لصالحنا تحتمل، وإما أن يردوا النصوص أو يتغافلوا عنها. وهذه مشكلة المبتدع صلى الله عليه وسلم والعافية، لأنه اعتقد قبل أن يستدل، اعتقد فأصبح هذا الأمر اعتقاد راسخ في قلبه، فإذا ما أتته النصوص التي تخالف هذا الاعتقاد يعيش في 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 ضنك من العيش وعذاب نفسي، لأنه سار لم يسر على هدي الأولين، استدلوا ثم اعتقدوا، لم يسلك الصراط المستقيم محجة الله تبارك وتعالى. نصوص الكتاب والسنة تعلم عند كل ساقط ولاقط، وتربى على هذه الكتب الفكرية الضالة غالبها، وتلقى علمه من مشايخ الانترنت المجاهيل، أبو قتادة، أبو مصعب، أبو البراء، من هؤلاء؟ مجاهيل، مجاهيل. فيترك العلماء الربانيين ويذهب لهؤلاء المجاهيل. وهذا كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم الذين ذهبوا إلى الزيغ والضلال وتركوا الوضوح والبيان، فأزاغ الله قلوبهم، نسأل الله الهداية للجميع. فلذلك هذه مسألة عظيمة أن يسمع وأن يطيع لولي الأمر. ولا تخف أيها المسلم ولا تخشى من الإرهاب الفكري الذي يمارسه هؤلاء الخوارج والتكفيريون والثوريون، عندما يتهمونك بأنك عميل للحكام أو عميل للاستخبارة ليقل ما يقولون، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ونقل هذه الكلمة الإمام ابن قدامة في رسالته النافعة لمعة الاعتقاد، فقال: ولا نترك ما نحن عليه بشناعة شنعت. مش عليك منهم، يقول لك الرافضي أنت ناصبي، خل يقول اشرب البحر، يقول لك التكفيري أنت مرجي، ليقل ما يقول اشرب البحر، يقول لك التكفيري والثوري والخارجي بأنك من علماء السلاطين أو تتمسح بالسلاطين، ليقل ما يقول. فلا تترك ما أنت عليه لشناعة شنعت، قل الحق واصدع به ولا تلتفت، وسل الله الإخلاص والقبول. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أتظنون بأن الأئمة والعلماء الربانيين ما كان لهم أعداء؟ كان لهم أعداء. محمد بن عبد الوهاب رحمة الله ما كان له أعداء؟ كان له أعداء. من منكم يعرف اسم عدو من أعدائه؟ من منكن يعرف اسم عالم أو من يدعي العلم من القبوريين والضلال في زمانه ممن شنعوا على الإمام ووشوا به عند السلطان وكذبوا عليه وافتروا عليه، من منكم يعرف أسماءه؟ أين جهوده؟ أين آثاره؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهكذا مع شخص ابن تيمية، وهكذا مع الإمام أحمد وغيرهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وهذه سنة الله عز وجل المدافعة، فلا بد من البيان، وأن هذه قضية عظيمة، لأن الخلل فيها ضياع للدين كما قال ابن عمر: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسنة وطاعة. فالجاهليون ما كانوا يدينون بإمام، لذلك كانوا شذرا مذرا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحد صفهم، جمع كلمتهم، كان إمامهم صلى الله عليه وآله وسلم، تضمت الأمور، هناك رأس وإمام ورعية، تضمت الأمور، فتح الله تبارك وتعالى عليهم الدنيا بأسرها. فهذا أمر مهم. وحتى في التناصح كما أشار هنا المصنف، قال: وأمر بالسمع والطاعة له والنصيحة، أن تنصحه. وعندما نقول السمع والطاعة لولاة الأمور، ليس من منهج السلف حقيقة التزلف لولاة الأمور أبدا، بل صنف العلماء وذكروا في كتبهم وتصانيفهم أبوابا يحذرون ويعدون من الفتن غشيان أبواب السلاطين. نعم، هذه من الفتن. ولو نظرنا في تراجم العلماء الربانيين تجدهم أنهم كانوا يتورعون عن غشيان أبواب السلاطين. فلذلك ليس منهج السلف، وهذا حقيقة إفراط، أولئك فرطوا وهؤلاء أفرطوا، أولئك فرطوا وضيعوا هذه المسألة العظيمة، فشقوا العصا وخرجوا بالثورات والمظاهرات. وأيضا هناك من الناس من أفرطوا، يعني غلوا في قضية تقرير السمع والطاعة. تجد بعض الإخوة، وهذا حقيقة يعني يعاتبون عليه، يتزلفون أو يبالغون، لا أقول يتزلفون، يبالغون في ثنائهم ومدحهم على الأمراء وعلى الحكام، والتقصير ظاهر للعيان. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالإنسان نعم يسمع ويطيع، وإن كان في شيء من القصور وشيء من الخلل وشيء من الظلم، ما لم يبلغ حد الكفر البواح، عليه السمع والطاعة، ويؤدي الذي عليه، ويسأل الله الذي له. هذا منهج السلف، دون الجيوش والجنود والبنود، قوة ضاربة دخل عليها هذا الرجل وأغلظ عليه في النصيحة، يظن أن هذا من الدين، لأن بعض الناس فهم الدين غلط، يعتقد أن الصح شيء شدة وعنف، حتى في التعامل مع زوجته وعياله، أن هذا هو الدين. مو صحيح، أنت فاهم الدين غلط. الدين رفق، الدين لين، الدين صبر، الدين شيء من التغافل، تسامح، عفو، هذا هو الدين. فدخل على معاوية وأغلظ عليه رضي الله عنه، وأغلظ عليه، يعني أنكر عليه في أمور، ومعاوية ساكت. فبعدما انتهى هذا الرجل قال له: يا هذا، إن الله قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر منك، يعني يقصد موسى، أكيد موسى أفضل منك أكيد، وأكيد فرعون أشر منك أكيد. قال: إن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر. فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، بإصدار كذا وكذا يتحمل، لكن بديش أدوك الخبيث المخبث، اتق الله، ما يقبل منك. ففي نصيحته الرفق، ما كان الرفق بشيء لا زانه. فإذا نصحته فامتثل فالحمد لله، لم يمتثل وتركك تذهب إلى بيتك فالحمد لله أديت الذي عليك، لا كان ظالما غشوما وبطش بك فأنت مع سيد الشهداء. هذا هو المنهج الشرعي. أما الجعجعة والخروج في مظاهرات وضلال وتعطيل مصالح البشر ودفع الشباب المساكين للتصادم مع قوات الأمن المساكين أيضا، هذا ضلال، هذا انحراف، هذا ابتداع في الدين. عندك كلام وكنت أنت من وجهاء البلد، روح للأمن اطلب مقابلة في دار سلوى أو في الديوان الأميري، اطلب مقابلة. وأعرف أناسا فعلوا هذا الأمر، سواء مع الأمير الحالي، نسأل الله أن يرزقه البطانة الصالحة ونصلح الأحوال، وكذلك مع الأمير السابق رحمة الله عليه، فعلوا هذا الأمر، دخلوا عليه ونصحوا ووجهوا، سلام عليكم توكل. هذا منهج الشرع، وما في داعي تطلع برا يحط بالجرائد ويتكلم في الدواوين كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما يعني عاتبه بعض الشباب المتحمسين، شيخ العلماء ما تكلموا، وش دراك انه ما تكلم، وش دراك انه ما تكلم، لازم احط بالجرائد وانشر في الدواوين واتكلم في المحاضرات، اصلا هذا ليس منهج السلف. فقال لهم الشيخ وش دراك انه تكلم، لكن لازم يقول لكم انت تكلم، لان اذا قلنا باننا نصحنا ولاة الامور شو بتقولون؟ والله العلماء نصحوه. أول شيء أن هذا ينافي الإخلاص، هذا رقم واحد. رقم اثنين قال تقولون العلماء نصحوهم وما سمعوا النصيحة، وهذا أيضا إيش يبعث في نفوسكم الحنق والغضب على ولاة أموركم. شوف هؤلاء العلماء، هؤلاء صمام أمان، وليس كحال بعض الناس بكثرة في الشريعة، بدل أن تهدئ الناس، بدل أن تنصح الناس، بدل أن توجه الناس التوجيه الصحيح السليم، صفون مع هؤلاء وتتقدم في المظاهرات. وين علمك أنت إذا كنت متعلم أصلا؟ وين علمك؟ ما تقرأ النصوص ولا بس كتب فكرية؟ لا بس كتب فكرية، فضلال وانحراف، صلى الله السلام والعافية. فهنا هذا الواجب النصيحة بهذه الصورة، وأما نصيحته على المنابر هذا ليس منهج السلف. المنابر فرق بين إنكار المنكر وبين توجيه النصح المباشر للحاكم، فرق. لأن بعض الناس أيضا ممن غلوا وأفرطوا في مسألة طاعة ولاة الأمور، يعني حملوا الأمر ما لا يحتمل حقيقة، فأصبحوا يعني ينكرون ويصنفون كل من ينكر المنكر علنا، المنكر في المجتمع يعني، ويحذر الناس منه يصنفونه بأنه خارجي. هذا مو صحيح أبدا. تنكر المنكر، مثلا انتشار الربا مثلا، تحذر الناس وتقول للبنوك اتقوا الله ودعوا عنكم هذا الربا المدمر للمجتمعات، تنكر التبرج، تنكر مثلا إقامة الحفلات، هذا 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 واجب عليك أصلا. لكن لا يجوز لك أن توجه النكير والنصيحة العلنية على المنابر لولاة الأمور، هذا السلف منعوه. ليش منعوه؟ هل لأن الحاكم له قدسية؟ لا، منعوه للمصلحة الراجحة، لأن في هذا الأمر إن كان في مصلحة لكن المفسدة المترتبة عليه أعظم. فلذلك أسلوب النصيحة والتعامل بين الحكام أمر مبين في النصوص وفي كلام العلماء. قال في الرابعة: إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثار مقتدون. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتذكروا ما بصاحبكم من جنة. الآية وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أيضا هذه مسائلهم التقليد الأعمى، يقلدون ما عليه الآباء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون فقط. لماذا تعبدون الأصنام؟ لماذا تفعلون الموبقات والمحرمات والمنكرات؟ لماذا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، ما في رد. هذا حقيقة ضلال، وهذا يقوله بعض الناس للأسف. تقول يا أخي، حتى في الأمور العملية السنن، يعني تقول يا أخي في صلاتك انتبه لا تفعل هذا الأمر، هذا خطأ، أو في وضوئك هذا خطأ جزاك الله خير. قل يا أخي، أبوي كان يسوي هذا الأمر، أبوك نبي، يعني أبوك نبي مثلا، والله رأيت جدي يفعل هذا الأمر، ومن جدك ومن جدي أنبياء رحمة الله عليهم وغفر الله لنا ولهم ووسع الله لهم في قبورهم، منهم أنبياء، ما هم أنبياء يا أخي. فلا تقول والله أبوي كان يفعل، جدي وخالي وعمي وبجيران، ما لهم علاقة. أنا يقول لك هذا أمر خطأ، وإذا شفت مني خطأ يقول لي أبو محمد هذا خطأ وانت ناصح. فالتقليد الأعمى خالفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بأن أن المعتبر وأن المتبع هو ما كان في كتاب والسنة، وما كان من ميراث الآباء والأجداد ما نسميه الأعراف، هذه إذا كانت لا تخالف شرع الله لا بأس بها. يعني الآن لكل شعب له أعراف، بل في الكويت الآن، أنا الكويت عبارة عن يعني بلد مهجر، أسأل الله أن يحرسها وصار بلاد المسلمين من كل سوء، يعني هي مهجر، منهم أتى من الشمال، من الجنوب، من فارس، من إلى آخره، وأصبحوا يعني شكلوا هذا المجتمع، وكل له يعني جاء بأعرافه. فهذه الأعراف حتى في الكويت شوف بعض الأعراف مختلفة مثلا نوعا ما. فمثل هذه الأعراف إذا لم تخالف الشيء لا بأس بها، والإسلام جاء وأقر كثيرا من الأعراف. فإذا كان العرف لا يصادم الشرع لا بأس به. ثم قال بعد ذلك في المسألة التي تليها: إن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. نعم، هذه قاعدة ومسألة مهمة. هم كانوا يقولون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أتباعك فلان وفلان وفلان، 4 5 6 10 بس، معقولة أنتوا الآن القلة اللي يعني عددكم قليل، أنتوا على حق وإحنا الآن والعرب آلاف على باطل؟ هذا هذا هذا, هذا معنى هذه القاعدة أو المسألة، أنهم يغترون بالكثرة. وهذا حقيقة أيضا قيلت في زماننا، بعض الناس هكذا يغتر بالكثرة. حدثني بعض الإخوة فترة سنوات، وهو يعني ما أدري هل هو أشعري أو المهم يعني لم يكن هو أشعري، متأثر بالأشعرية. فمن جملة استدلاله قال ثلاثة كلام، قال: الآن يا أبو محمد كل جامعات العالم الإسلامي ما عدا السعودية، شوف الإطلاق هذا، طبعا إطلاق هذا على عواهنه، قال: كل الجامعات في العالم الإسلامي الإسلامية الشرعية كلها الشريعة كلها ما عدا السعودية كلها أشاعرة، معقولة ذو كلهم غلط والسعودية صح؟ قلت: يا أخوي جزاك الله خير، مباراته بين منتخب الكويت ومنتخب السعودية دين هذا؟ بارك الله فيك، أول شيء حضرتك خذت طيار ولفيت على الجامعات كلهم وقيمت مناهجهم ما شاء الله؟ طبعا لا، هذا رقم واحد. رقم اثنين يقول لك: هب إن كلامك صح، لأن هذه النقطة كثيرا ما يدندن عليها خاصة الأشاعرة، يدندنون عليها كل مذهب الشافعي أشاعرة، كذي يقول لك يعني الكلام باطل باطل، لأن باختصار الشافعي عليه رحمة الله سابق على أبي حسن الأشعري، شلون يكون هو تابع له؟ نعم كثير من الأشاعرة يدينون مذهب الشافعي، هذا صحيح، لكن لا يعني ذلك أن مذهب الشافعي أشعري مو صحيح. فالاحتجاج بالكثرة، وهذه عادة عند أهل البدع كما عند أهل الجاهلية، هذا حقيقة لا اعتبار لها، كما قال ابن سعود: الحق أو الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. ثم ننازعهم أيضا وكانكم غلط، بل الصح الصواب أن السواد الأعظم من الأمة الإسلامية على السنة. واحد يقول وشنو انت حصيت؟ لا ما حصيت، بس السنة يعني السنة السنة والجماعة، الإسلام الصحيح هو الأصل وهو الفطرة، أما بقية المذاهب خلاف الفطرة وخلاف الإسلام الصحيح، تقعيد منفصل عما جاء في كتاب السنة. فالأصل في المسلم أنه على الفطرة وعلى الإسلام الصحيح، هذا هو الأصل. فلذلك الاحتجاج بالكثرة هذا ليس دليلا على أن الكثرة تكون على الحق. قال بعدها: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله قال: فما بال القرون الأولى، وكقوله: ما سمعنا بهذا في آباء الأولين. هذا كمسألة قبل المسألة الأخيرة، أنه الاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد يحتجون، وقلنا بأن هذا الكلام باطل. في بعض المسائل ترى فيها شيء من التشابه، ولذلك سنذكرها سريعا. يعني مسألة السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه حقيقة المسألة وقعت عندما استشار كفار قريش اليهود، يعني قالوا: أنتم تقرؤون الكتاب، نحن أهدى كمشركين أم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا اليهود ماذا يقولون؟ أنتم أهدى، وهم يعرفون كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. سبحان الله، هذه يعني آية لطيفة. يعني أنت الآن لو ذهبت إلى المدرسة في لحظة انصراف الطلبة، ما نسميه نحن باللهجة العامية الهدة، خروج الطلبة من المدرسة، كم طالب يطلع؟ 500 طالب مثلا، ضيع ولدك بينهم، هل يعني تحتاج إلى وقت حتى تميز ابنك؟ لا، تعرف ولدك من عشرات مئات الطلبة، تأخذ من دينه وتمشي، وكذلك الأب الآخر، وهكذا ما يضيعون. فهذه معرفة بلغت حد اليقين. يعني تتصورون أن شخص عاقل ممكن يأخذ غير ولده بالغلط؟ أيضا ما تقع يعني. فلليقين الذي عنده لا يخطئ ولده. فاليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي حق مرسل صادق من عند الله تبارك وتعالى، كما يعرفون أبناءهم في اليقين. ومع ذلك عندما استشاره كفار قريش، هذا وقع لأنهم يعتقدون بأن هؤلاء هم أهل الكتاب وكذا، فاستشاروه، قال: لا 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 لا، طبالكم، أنتم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا مما يستدلون به، وهذا أيضا واقع في زماننا والأسف. وللأسف بعض الناس يقول لك: يا أخي يا أخي من قال هذا حرام؟ مثلا موضوع الحجاب مثلا، من قال هذا حرام؟ شو الدليل يا أخي إن الحجاب، حجاب التبرج حرام والحجاب واجب فرض، والدليل تسوق له أدلة الكتاب والسنة؟ لا بس يا أخي، في دكتورة في كلية الشريعة في تونس تقول إن الحجاب مو فرض. دكتورة معقولة غلط؟ وهذه الدكتورة المجنونة تقول كما حدثنا أحد الإخوة في المحاضرة، تقول الحجاب ليس بفرض، الدليل أني غير محجبة. فجعلت نفسها هذه السفيهة بأنها يعني أنا أقولها أدلة. طبعا دكتورة تغلط يا جماعة، الدكتورة ما تغلط، ترى ما تغلط. فلذلك مثل هذا الكلام، أو يطلع مثلا بعض الناس ومن ينتسب على الدعوة فيقول كلام يعني باطل، يروج مثلا لقضية مثل بعض الناس الآن مثلا في تويتر وغير تويتر وإنستغرام، بلى هذا مصيبة. من ينتسب على الدعوة فيقول كلام باطل أو تصرفات مشينة، فيفتن عباد الله عز وجل. يقول يا أخي معقول أن هذا الآن الملتحي، معقول هذا اللي كذا يقول غلط؟ يقول غلط، معصومه يقول غلط. وهذا كما قال أحد المشايخ كلمة جميلة، يقول أمثال هؤلاء اللي يحسبون على الدعوة وتصدر منهم مثل هذه المخالفات، قال يطيلون طريق الإصلاح على المصلحين. يا سلام، كلمة جميلة. يقول يطيلون، أنت في إصلاحك المجتمع تسير في طريق، لكن بسبب هؤلاء المحسوبين على الدعوة ويصدرون فتاوى وتصرفات مخالفة ويتأثر بها الناس، فهؤلاء ممن يطيلون عليك الطريق، لأنك تحتاج أن تقف وتتناقش مع اللي تأثر فيه وتبين لأن هذا النحل غلط، وهذا إنسان معه معصوم وأنا ماني معصوم وأنت مثل معصوم، فكل يأخذ بكلامه ويرد، والرد على كلام كذا وكذا يطيل عليك الطريق وللأسف. فلذلك الاحتجاج مثل هذا الكلام باطل. الحجة دائما بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من تقعيد العلماء يقولون كلام العالم يحتج له لا يحتج به، كلام العالم يحتج له لا يحتج به، يعني هو أصلا يحتاج إلى دليل يسند كلامه، كائنا من كان من العلماء عليهم رحمة الله. ما في أصول الفقه مثلا، أصول الفقه وأنتن طالبات علم، أصول الفقه في مبحث الأدلة، يعني ما هي المصادر التي نستقي منها الأحكام الشرعية، هناك مصادر متفق عليها وهناك مصادر مختلف فيها. المتفق عليها الكتاب السنة، الإجماع والقياس، يعني الإجماع والقياس فيه شيء من الخلاف لكن ماشي على سبيل التجوز نقول متفق عليها، كتاب سنة إجماع قياس متفق عليها، نأخذ من أحكام شرعية. هناك ست أو سبع أو ثمان أدلة مصادر يعني مختلف فيها بين العلماء، مثل الاستصحاب، قول الصحابي، المصانع المرسلة وغيرها من المصادر. لم يقل أحد فيما أعلم، فوق كل ذي علم عليم، لم يقل أحد من الأصوليين إن من المصادر التي تستمد منها الأحكام الشرعية يقول هذا حلال على حرام قول العلماء، أبدا ما حد قال هذا. إذا كان قول الصحابي مختلف فيه، صحابي مختلف ولا يقبل إلا بغوابط يعني أمور معينة عند من يقبله بعضهم يرد، كيف من هو دونه؟ فكيف تقول هذه المجنونة الدليل لمن من متحجبة؟ فالاغترار هذه المسألة، الاغترار بأصحاب الملك والجاه والفهم والشهادات، الاغترار بهم، وهذه فتنة عظيمة، صلى الله السلام والعافية. نعم، اللي بعدها قال مسألة التاسعة، اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد، فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اقتداؤهم في هذه المسألة ذكر لحال أهل الكتاب، لأن ذكرنا في بداية الدرس أن أهل الجاهلية المقصود بهم الكتابيون وهم اليهود والنصارى، والأميون وهم العرب. فهذه المسألة هي بيان لحال أهل الكتاب اليهود والنصارى. قال: اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد. فسقة العلماء اليهود، حتى قال بعض علمائنا، قال: من فسق أو من فسد من علمائنا فقد تشبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فقد تشبه بالنصارى. طبعا الأول أشد، إن الذي يضل عن علم والعياذ بالله هذا أشد، يكون علمه حجة عليه، نسأل الله أن يسترنا من مسترهين. أما الآخر العابد فهو يجهل، يعني فيكون أهون، كلاهما ضلال لكن الأول أشد. فهذا هو حال بعض الناس وللأسف حتى في زماننا. يريد نعم أصبح أسد، أنا تجاوزت مسألة، جزاها الله خير، نرجع لها إن شاء الله بعد قليل. فالتاسعة نرجع للثامنة إن شاء الله طالما قرأنا التاسعة. حتى بعض الناس الآن يعني صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الأمر، يريد فتوى مثلا، فتوى في مسألة، يذهب لشخص يعلم أنه ليس أهلا للفتوى، يسأل ما حكم كذا وكذا. هو يريد المستفتي، يريد أن يأخذ جوابا معينا، ويظن أنه كما يقول العام حطها براس عالم وطلع سالم. لا، ما راح تطلع سالم يا حبيبي، لأنك أنت لم تسأل الشخص الذي تبرأ ذمتك بسؤاله. لو أردت ما بالك في أمور دنياك، لو أردت أن تبني بيتا أو تذهب لطبيب أو تدخل جامعة أو ما شابه ذلك، تمكث الأيام والليالي تسأل أهل الخبرة والثقة، وهذا هو الواجب عليك. أما في أمور الدين الحلال والحرام، تسأل من تعتقد أنت في داخلك بأنه هو ليس أهلا للفتوى، هذا لا يبرئ ذمتك أمام الله، لأن تحليل الحرام لا يجعله حلالا، كما أن تحريم الحلال لا يجعله حراما. فلذلك هذا يعني ينتبه له، وهذا والعياذ بالله من الضلال المبين. نرجع للثامنة، كون يعني تجاوزناها دون قصد. قال: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله تعالى: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا قالوه لنوح عليه السلام، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهذا أيضا وقع من أهل الجاهلية، بأنهم استنكفوا واستكبروا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: كيف نتبعك وانت كل معاك عمار وبلال وصهيب وياسر وهؤلاء الضعفاء وعبد الله مسعود رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء الضعفاء، كيف؟ أكيد أنت على باطل، طالما اتبعك الضعفاء أكيد أنت على باطل. هذا ميزان أيضا إيش؟ باطل، ما أنزل الله به من سلطان. فرد الله عليهم: أليس الله أعلم بالشاكرين. فكذلك بعض الناس يعني ينظر لهذا الأمر، يقول: كيف الآن إحنا لو في هذه الدعوة خير لما اتبعها فلان وفلان؟ ما العلاقة يا أخي؟ انظر إلى حقيقة هذه الدعوة، إلى ماذا يدعو هذا الداعي. فإن كانت دعواه موافق الكتاب والسنة فاقبلها. العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كقوله بادي الرأي، أيضا هذه كسابقتها كالثامنة، يعني يستدلون على ضعف الدين بضعف أتباعه، وهذا أيضا إيش؟ باطل. مسألة 11 و12: الاستدلال بالقياس الفاسد، كقولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. هم استدلوا بصحة ما هم عليه أي أهل الجاهلية بقولهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم أيضا هذا قاله الأقوام من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنبيائهم، سبحان الله، كما قال الله عز وجل أتواصل به، كأن يوصي كل جيل، كل أمة توصي الأمة التي تليها لتفعل، لتقول نفس هذا الكلام لأنبيائهم ورسلهم. فإن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني هذا تريدون، وأنتم بشر، فمن الحكمة أن الرسل والأنبياء يكونوا بشر مثلكم لتفهموا ويفهمونكم وتأخذوا عنه. كذلك لو كان في الأرض ملائكة لأنزل الله عليهم ملكا رسولا، هذا هو الحق وهذا هو الحكمة، ولكنهم استدلوا بذلك والعياذ بالله على بطلان ما هم عليه، ما جاءت به الأنبياء والرسل، أنهم مجرد بشر. وتلاحظون مثل هذه الأعذار لا يتمسك بها إلا من كانت حجته ضعيفة، يتمسك بأوهن الأمور ويحاول أن يحشد الأدلة ويلوي عنق الحقائق، كل ذلك دليل على ضعف موقفه وبطلان رأيه. اللي بعدها 13، قال الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم، الغلو أيضا، الغلو صحيح أن الغلو أعظمه، وذكره في بداية المسائل، أعظم الغلو صرف العبادة لمن غلا فيه، صرف العبادة له كدعائهم والنذر إليهم والاستغاثة والاستعانة بهم لغير ذلك. لكن أيضا هناك من صور الغلو أن يغلو الإنسان في شخص، في تعظيم رأيه مثلا، في طريقة تعامله، أن يغلو، وهذا أمر مشين، وهذا باب شر، لأنه قد يفضي إلى ما هو أشنع وأكبر من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم سد هذا الباب وقال لا تطروني، والإطراء هو المبالغة في المدح، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمع ذلك التواضع وسد هذا الباب وعدم الغلو. ولذلك نهينا أيضا أن نمدح، أو أن نعم أن نمدح وأن نبالغ في الثناء في وجه من أردنا مدحه، إن هذا الأمر قد يبعث في نفسه الكبر والعياذ بالله. فعلينا أن لا نفعل هذا الأمر ونسد هذا الباب، لأنه باب شر على الممدوح وعلى المادح. عبد الله بن مسعود عندما خرج من المسجد وسار معه مجموعة من الناس، فوقف وقال لهم ألكم حاجة؟ تبون شيء، يعني سؤال شيء معين؟ قالوا لا، إنما أردنا أن نمشي معك. فقال لهم ارجعوا، فإنها فتنة للمتبوع ذل للتابع، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. والعلماء يعني من لقي بعضهم أو جلس من الله عليهم الجلوس بين يديه وأثر الركب عندهم، يجد هذا الأمر ظاهرا عندهم، أثقل شيء على قلوبهم كلام المداحين والذين يطونهم ويكثرون من الكلام عليهم، وهذا حقيقة أمر يعني سيء. فإن كان ولا بد يذكر كلمة فيه بسيطة وخلاص وينتهي، كان كمقدم الدرس أو ما شابه ذلك. الشاهد أن هذا الأمر يعني يحذر منه الإنسان، الغلو في الصالحين والعلماء. اللي بعدها قال إن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. يعني هذه القاعدة هي جماع ما ذكره من القواعد السابقة، وهذه طبعا قاعدة عظيمة، النفي والإثبات معروف، والتوحيد ركناه النفي والإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات. فيقول الشيخ رحمه الله كل ما سبق مبني على هذه القاعدة، مبني على هذه القاعدة، أنهم نفوا ما جاءت به الرسل وعرضوا وأثبتوا ما هم عليه من الباطل ومن مخالفة الرسل. التي تليها قال اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقوله وقالوا قلوبنا غلف، وكقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ف فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. نعم يقولون ما نفهم ما تقول ما نفهم مع أن الكلام واضح. يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هم أفصح الناس العرب وخصوصا قريش فمن وكلامه صلى الله عليه وسلم واضح عربي إن جعلناه قرآنا عربيا ومع ذلك يدعون أنهم ما يفهمون. فبين الله تبارك وتعالى أن سبب عدم فهمهم ليس لصعوبة الكلام عليهم أو لأنهم ما يسمعون، لا هم يسمعون ولكن لا ينتفعون، هم يسمعون ولكن لا ينتفعون، ما ينتفعون، قلوبهم قد طبع عليها والعياذ بالله بسبب كفرهم فلا يرون الهدى والنور ولا يعني يخرج من قلبهم هذا الكفر الذي طبع عليه بسبب كفرهم والعياذ بالله. المسألة 16 اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر كما ذكر الله ذلك في قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الآيات هذه المسألة هي بيان لحال اليهود. اليهود هم أهل السحر وهم الذين كما في هذه الآية هم الذين أتوا بهذه الطلاسم السحرية الكفرية وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يسوس الناس في زمانهم بالسحر وبهذه الكتب. فبرأ الله عز وجل نبيه سليمان الكريم قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سليمان عليه السلام ما كان يفعل السحر ولا كان يسوس الناس بالسحر، إن السحر الأصل فيه أنه كفر كما قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر كما بين العلماء عليهم رحمة الله، لأنه من غير الممكن أن يعمل الساحر السحرة إلا بعد أن يكفر بالله العظيم. بعض الناس يقول يا أخي لا بس لكن ما كان سحر العبد أهلا يا أخي هذا ما ليست سحرا، هذه خفة يد وخطأ نسميها سحر. هذا حتى بعض المدارس يجيبونه وكذا للأطفال وفي بعض المناسبات يقولون راح نجيب لكم ساحر، لا تقول ساحر، لا تجعل الناس والأطفال يستمرئون ويعني لا يستشكلون السحر والساحر، مو ساحر هذا، إذا كان ساحر حرام يجيبه طبعا لكن مو ساحر، هو لعب بهلوانية وخفة يد، فأقول والله لعب بهلوانية ولا خفة يد ولا يعني إن كان في حاجة للإتيان به أصلا. فالمقصود هذه ليست سحر، لأن السحر المعروف لا يكون، وهذا بشهادة السحرة في أنفسهم ممن من الله عليه بالتوبة، من غير الممكن أن يعمل سحرا حتى يكفر بالله العظيم. وكلما ازداد كفرا بالله العظيم والعياذ بالله سخرت الشياطين خدماتها الشيطانية الخبيثة لهذا الساحر. فلذلك اعتياضهم يعني استبدلوا الأدنى بالذي هو خير، ضربوا صفحا عما جاء في كتاب الله سواء في التوراة أو في القرآن واستعاضوا عنها بكتب السحر والشعوذة. كذلك التليها قال نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقولهم وما كفر سليمان وقولهم كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وهذا أيضا باطل، والله عز وجل قد برأ أنبياءه لأن قالوا بأن هذا الأمر جاء به سليمان يعني السحر، قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أي الشياطين وليس سليمان عليه السلام. وكذلك إبراهيم عندما ادعت اليهودية بأن إبراهيم يهوديا، وادعت النصارى بأن إبراهيم نصرانيا عليه السلام، برأه الله عز وجل، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فهذا أيضا من باطلهم ومن مسائلهم التي كانوا يعتقدونها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه فيها وبين الحق. حتى هذه المسألة وهي قضية ادعائهم بأن الأنبياء يعني على باطلهم والعياذ بالله، أيضا قالها بعض أهل البدع يدعون، كادعاء الرافضة مثلا بأن ما هم عليه باطل وكفر وضلال، يقوله علي بن أبي طالب ويقوله الحسن والحسين وآل بيته ويقوله غيره من الأئمة وهم براء منهم وهم براء منهم. وكذلك الصوفية القبورية يدعون بأن هذا هو الذي عليه العلماء الربانيون العباد وهم براء منهم، وغيرهم من أهل البدع والضلال. قال في المسألة 18 تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. نعم هذا الظاهر، هم يقولون كما قلنا في بداية الدرس إن هناك قسم من العرب يدعي ويزعم أنه على دين إبراهيم، وهذا كذب. لو كنتم على دين إبراهيم لما أشركتم بالله. حتى في مسائل الحج ابتدعوا فيها وأضافوا وغيروا وبدلوا بما يوافق أهواءهم، ويزعمون أنهم على دين إبراهيم، وهذا باطل. مسألة 19 قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وقع، وهذه المسألة فيها رد على الكتابيين وبيان لحالهم، أنهم كما ذكر الشيخ اليهود يقدحون في عيسى والعياذ بالله ويتهمونه وأمه بأبشع التهم، وكذلك النصارى بدلا من أن يعادوا اليهود الذين يطعنون في عيسى عليه السلام ومريم عليه السلام، استطاع اليهود بخبثهم ودهائهم أن يجعلوا النصارى في صفهم في حربهم ضد الإسلام. وبدل من النصارى من أن يتعاطفوا مع المسلمين، لأن المسلمين يعتقدون بأن الإيمان بعيسى عليه السلام يعد محمد رسول الله والذين معه وشداء الكفار حماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآيات. وصف الصحابة في هذه الآية، قال في آخر الآية في آخرها قال ليغيظ بهم الكفار، قال فكل من اغتاظ من الصحابة لدينهم فهو كافر لهذه الآية. أما من طعنهم لأشخاصهم كان يقول فلان بخيل فلان ثمين فلان جبان، قال فسق يعزر قبل الحاكم. فالشاهد أن هناك من طعن وقدح في الصالحين، وهذه من مسائل الجاهلية. المسألة 20 قال اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه إلى سليمان كما نسبوه لسليمان عليه السلام. هذه أيضا يعني كانت عند اليهود وأيضا عند المشركين أنهم يعتقدون هذا الأمر، يعتقدون أن هذه المخاريق للعادات تنسب إلى الأنبياء وتنسب إلى الصلاح. وهذا أيضا وقع من بعض الفرق الضالة كالصوفية الغلاة الذين يعني يأتون بمثل هذه الأمور المشينة والمضحكة، ويعتقدون بأن هذه الأمور دليل على ولاية هذا الرجل. يعني مثلا يفعل يسير على الماء أو يطير في الهواء أو يضرب نفسه بالشيش وما إلى ذلك ويدخل النار في فمه، فيعتقدون أن هذا يعد من الولاية. نقول نعم ولاية، لكن ولاية الشيطان. فهذا الأمر ضلال مبين وشعوذة، حتى إن أصبحنا أضحوكة هذا العالم غير الإسلامي، يبثون مثل هذه الصور المشينة، ضرب الأشياش والمشي على الجمر وتعذيب النفس ويقولون هذا هو الإسلام. لا، ليس هذا هو الإسلام، هذا دين الشيطان، ليس بدين النبي صلى الله عليه وسلم. فنسبة هذا كله لا يجوز للإسلام بحال. طيب، نقف عند هذا إن شاء الله تعالى، نختم المسألة 21 على أن نكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم.